الصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج الأنور والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في رواية معتبرة الأصبغ بن نباتة، ومر أن هذه المعتبرة كما تحرم الرشوة في الحكم في القضاء هي الأخرى تحرم أيضا، تحرم ماذا؟ تحرم الهدية للوالي. الهدية للوالي غلول، أي وإن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ الرشوة فهو مشرك، يعني تحريم أكثر. الرشوة عن مشارطة، الهدية بلا مشارطة، ولكن الغرض هو يعني ذاك الجانب الاستمالة. فهذه الرواية المعتبرة إذن تعمم حرمة الهدية للغرض الباطل، يعني لإزالة الحق أو إقامة الباطل، للباطل إجمالا، تعمم الحرمة من الرشوة إلى الهدية، تعميم منصوص عليه في هذه الرواية. كما أن هذه الرواية المعتبرة على الأصح تعمم ذلك سواء للقضاء أو للسلطة التنفيذية أو السلطة حتى غير التنفيذية، لأنه في الحقيقة الولاية يعني إن صح يمكن تعبير عنها الولاية يعني السلطة، سواء السلطة تنفيذية أو السلطة تشريعية أو السلطة قضائية، كلها ولاية بالمعنى اللغوي والعام، هي ولاية ولاية. وبالتالي كما أن الحكم كما مر بنا هو أيضا هو الآخر سلطة، إنما يستخدم بكثرة استعمال الحكم في القضاء والولاية في السلطة التنفيذية، وإلا فهذان عنوانان كما مر هما في الأصل يستخدمان في كل السلطات الثلاث وليس في سلطة دون أخرى. فهنا إذن الهدية للولاة بغرض الباطل، طبعا بغرض الباطل الهدية للولاة تعتبر غلول. غلول يعني ماذا؟ يعني هي في الحقيقة لبيت المال، لبيت المال. طبعا احنا قيدناها الآن بغرض الباطل أو الآن سيأتي البحث في ذلك. بالتالي هي تعمم الحرمة من الرشوة إلى الهدية ومن القاضي إلى حتى المسؤول التنفيذي، هذا التعميم موجود في الرواية. مر بنا أن هذا المفاد في الرواية على مقتضى القاعدة بوجهين، وجه تقدم أمس ووجه ثاني لم نكمله أمس. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني يعتمد على قاعدتين كما مر بنا أمس. قاعدة أولى أن العنوان يملك، العنوان يملك مثل عنوان المسجد، عنوان الدولة، عنوان الشركة، عنوان المصرف، أن العنوان يملك. طبعا في قاعدة العنوان يملك لا يمتنع أن العنوان يملك ونفس العنوان مملوك لمالك آخر، مثلا مصرف بنكي يملك، وهذا المصرف البنكي هو ملك تاجر أو سهام تجار، ملكيات طولية، شبيه أن العبد يملك وهو العبد بنفسه مملوك لسيد. ما في منافاة، أي ما قبل الملكيات الطولية قابل للتصوير، هذه شبيهة الآن حتى يعبرون عنها في القانون الوضعي أو في العرف العقلاء بالشركات الحرامية أو الشركات القابضة، يعني نفس الشركة تملك وهي مملوكة لشركة فوقها، ومجموعة الشركات الفوقية مملوكة لشركة بعد فوق، ولما جاء يعبر عنها حرامية قابل للتصوير. فترامي المالك إما في العنوان أو المالك الشخصي قابل للتصوير، فالعنوان مالك يمكن أن يملك وهو بدوره يمكن أن يكون مملوك لمالك وراءه، هذا ممكن تصويره، ما في ليس ممتنع.
ممكن أثر عقد التحويل يعني الحقوق؟
لا، هذا هو ملك
الحقوق المحول ومالك.
لا، الآن إحنا فقط في العنوان بغض النظر عن حقوقي أو حقيقي، نفس العنوان مالك. بعبارة أخرى تدون شوي أشرحها بعد ولو مو واضحة هنا بس لا بأس، هذا العنوان المالك ليس من الضروري أن يكون له مالك وراء حقيقي، مو من الضروري. مثل المسجد الآن، المسجد يملك من دون أن يكون وراء المسجد مالك حقيقي، فقط مالك حقوقي المسجد. وربما مثل الشركة، الشركة اللي مرت منها أو المصرف هو ما عنوان مالك حقوقي وراءه حقيقي أو وراءه حقوقي آخر، كل قابل للتصوير، كل هالأنواع والصور قابل للتصوير. هذه القاعدة مرت بنا أمس أن العنوان يملك، يعني مرت بنا الإشارة إليها أولا بحيث لم نبحثها مفصلا، سيأتي بحثها في المقاصد المحرمة في هدايا السلطان بمناسبة أو تولي ولاية الجار، تلك المناسبة سنبحث هناك ملكية العنوان إن شاء الله وملكية الدولة، لها مناسبة هنا بحث مفصل بمشيئة الله. القاعدة الثانية التي مرت بنا أمس هي قاعدة أخرى، أن المالك مالك أو غير مالك يمكن أن يكون الشخص المالك أو العنوان حقوقي وحقيقي، مثل زيد عنوان حقيقي، زيد مالك. أما المسجد يعبر عن حقوقي، منصب الوزير حقوقي وليس حقيقي. في رواية عندنا عن الأئمة عليهم السلام لعلها عن موسى بن جعفر لعلها، المهم عن أحد الأئمة أغلب ظني عن الإمام موسى بن جعفر، يسأل السائل أو جوابا عن نزاع إخوته مع الإمام، إخوته من نفس الإمام الأب، مثلا موسى بن جعفر عن ما يرثه من الإمام الصادق أو الصادق ما يرثه من الإمام الباقر، يقول الإمام الابن ما لأبي من الإمامة فهو لي خاصة دون إخوتي، وما لأبي من غير الإمامة فهو لي ولإخوتي. الرواية موجودة، ماذا معناها؟ معناها أن هناك ما يملكه الإمام الأب افترض الصادق، لكن بحكم المنصب مو بما هو فرد بشري، بما هو إمام، مثل في الأنفال غير. هل يعبرون عن ملك المنصب؟ ملك المنصب يعني مو أن المنصب ينفط عن شخص المعصوم. شخص المعصوم تندك فيه الشخصية الحقوقية في الشخصية شنو؟ حقيقية. فعندما يقال أن الأنفال ملك للأئمة بلحاظ منصبهم، لا لهم، هذا خطأ تعبيرا. لا لهم شنو؟ لهم هم شخصيتهم الحقيقية مندكة في شخصيتهم شنو؟ الحقوقية. بدليل انت لما تقول أشهد أن رسول الله، لو تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، تجيب الشخصية الحقيقية وهي من الحقوقية. إن هو إلا هو برمته حتى بشخصية الحقيقية كله واحد. لذلك ما يكفي في الشهادة الثانية تقول أشهد أن رسول الله، شو أشهد أن رسول الله؟ قل أشهد أن محمدا ابن عبد الله عبده ورسوله، أشهد أن عليا ولي الله وصي رسول الله، أشهد أن ولي الله، أشهد أن وصي رسول الله، لا قدمت الآخر. يجب أن تقول أشهد أن عليا، أشهد أن فاطمة صديقة ومطهرة وطاهرة ومفترضة الطاعة ولية الأمر، بنصوص القرآن والرواية. ولما جرى بقية الأئمة عليهم السلام فشخصيتهم الحقيقية مندكة في الحقوقية، لأنه المنصب ينفك عنهم. بعض الكتابات من وسط الداخل حتى من الإعلام وقعوا في غفلة، كانوا يفككون بين، هذا خطأ. في الأئمة المعصومين في هذا البيت هناك اندكاك، سموا فقطهم صلوات الله، حتى من قبلهم من دونهم من الأنبياء مثلا. الآن يقول إبراهيم خليل الله، السنين منصف خليل الله عن إبراهيم ينفك، يعني صحيح الجهة حقوقية وجهة حقيقية بس هو واحد. قول الله عز وجل لإبراهيم إني جاعلك أو إني جاعل إماما، لا إني جاعلك أنت، يعني الشخصية الحقيقية والحقوقية مندكة، يختلف عن آخرين. على كل هاي لازم لا نغفل، لأن من هذا الباب حاولت السقيفة أن تتذرع في غصب فلك. أي هذا كذا، على حال الحديث طويل ما ندخل فيه. فالمقصود أن في أئمة أهل البيت عليهم السلام الشخصية الحقيقية مندكة في الشخصية الحقيقية، منصبهم الاصطفاء الإلهي متحد مع الشخصية الحقيقية. أشهد أن محمدا رسول الله، هكذا صلى الله. أشهد أن عليا ولي الله وأولاده المعصومين والصديقة فاطمة حجج الله، لأن مقام الحجية شيء وهم شيء آخر، شيئان، لا إني اندكار. على كل ففي هذه الرواية يقول عليه السلام ما لأبي من الإمامة فهو لي دون أخوتي، مثل الأنفال الخمس الفيء لي دون أخوتي، وما لأبي من غير الإمامة فهو لي ولأخوتي. لما؟ لأنه الإمام الأب أيضا هناك أحكام كفرد بشري له الأحكام الأخرى. هذه مبحثهم عقائدي عظيم، أن الإمام تترتب عليه أحكام من نمطين، أحكام بما هو فرد بشري وأحكام بما هو بشر يوحى إليه وحي الإمامة في النبي وحي النبوة. نفس هذا مرتبط بذي القاعدة الشخصية الحقيقية والحقوقية. العجيب في قضية فدك سمي الشيء بشيء يكثر معنا ذكرنا، أن كلا العلماء من الفريقين حتى علماء الجمهور التزموا في قضية فدك بمبنى يخطئون فيه الأول. كلا الفريقين سيقولي شلون؟ لأن ما التزم به علماء العامة في قضية فدك قالوا أن فاطمة سلام الله عليها ترث وراثة اصطفائية للنبي. قال الله أهلا وسهلا يا مرحبا، هل هو العظيم أن فاطمة وارثة اصطفائية ممن؟ من النبي. غير نظيفة علماء الإمامية رضوان الله عليهم، ولو ما أوافقهم أنا في هذا الشيء، ما أوافقهم يعني في حبسهم الحق وتحديدهم في هذا، والجمع بين القولين هو الصحيح. علماء الإمامية قالوا بأن فاطمة صلى الله عليه وسلم وراثة بشرية من النبي، كلا القولين الاقتصار على أحد القولين خطأ، الجمع بين القولين هو الصحيح. فاطمة ترث من رسول الله بما هي فرد بشري من فرد بشري، وترث من رسول الله أيضا بما هي وراثة اصطفائية. على كل البحث طويل أنا ما أريد أدخل فيه، هو بعد قانوني، ها مبحث عقائدي لكنه بعد قانوني بحث، زاوية قانونية بامتياز. ذاك جملة من بحث العقائد، إذا الإنسان ليس متنمر في الفقه لا يستطيع أن يهتدي إلى الصواب والحقيقة في تلك المباحث العقائدية. لما؟ لأن ذلك المبحث العقائدي زاوية فقهية بامتياز. ولذلك نشاهد من جملة المتكلمين أو جملة من الفلاسفة من الإمامية أو العرفاء، لأنهم ليس لهم تضلع في الفقه ما ينقحون المطلب بشكل جيد، أو العكس جملة من الأعلام في الفقه ذلك المبحث ما نقحه بشكل جيد لأنه لم يستوفوا إعمال الضوابط الفقهية في ذلك المبحث الكلامي بشكل جيد. هذه على كل منها نكتة مهمة. يعني مثلا حتى الآن جملة من العقائد المرتبطة بصاحب العصر والزمان، جملة من العقائد ليست هي كلامية بحتة أو عقلية بحتة، جملة منها مرتبطة بزوايا فقهية بقواعد فقهية. ووجدتنا من الأعلام الكبار ربما هو متطلع قوي في الجانب العقلي في الإمامة، أو متطلع في البعد ما يسمى العرفاني أو المعنوي في الإمامة وفي النبوة، لكنه في البعد الفقهي لم يعمل البعد الفقهي في بيان الإمامة، ولذلك هو مترجل في جملة من الباحث. شاهدنا جملة من علامات، بعض الأعلام شاهدناهم كبار رحمة الله على الماضين وربما في بقية من الأعلام، هو متضلع في البعد الفقهي والكلام في الإمامة، البعد العقلي أو المعنوي لا مو كله. طبيعة المعارف والعقائد والكلام أبوابها فصولها يعتمد على زوايا مختلفة، هذه نكتة من باب فائدة في البين على كل من حبيت أذكرها. نرجع ما نتوسع كثير، نفس المطلب، الشخص الشخصية الحاعية في الشخصية الحقيقية والحقوقية كيف لها آثار وثمرات، نفس المبحث الفقهي ما تضبطه ما تستطيع أن تفسر ذلك المبحث العقائي، تترجل لا تستطيع أن تبين بشكل تام إلا أن تضبط هذا المبحث. يعني شنو الحقيقية الحقيقية؟ كيف يمكن أن تنفك؟ كيف يمكن أن لا تنفك؟ تندمج ما تندمج؟ يعني لاحظ، لا يغرنك أنك اشتغلت بالفقه فعيد الزاوية الفقهية في العقائد أنت مسيطر عليها، مو بالضرورة. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تعملها في العقائد يجب أن تتنمر في ذا المبحث الفقهي، صير متضلع فيه، غص فيه غوص. إذا غصت في غوص وغور يا الله تستطيع أن تفك في الإبهام أو العقدة الموجودة في علم الكلام أو علم آخر من العلوم الدينية. ما يكفيك فقط أن تطلع عليه اطلاع، غوص فيه، غور. فهذا مبحث حساس جدا، وهو ماذا؟ مرتبط ببحوث العقيدة والإمامة والنبوة، قاعدة الشخصية الحقيقية والشخصية ماذا؟ حقوق كبار هفوا هفوات غفلات فيه. طبعا أنا نتعلم من كبار، بس نتيجة دل المناكفة العلمية القوية اللي صارت بين كبار، واحد يلتفت ياخذ عبر ان هاي قاعدة الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية. صار الصجاع العلمي بين العلماء أيام زمان، هذه بحث شخصية حقيقية وعرفية ما يرتبط بالعقائد، صجاع فقهي كلامي. ونعم الصجاع يعني الإثارة، أصل الإثارة العلمية تعمق تغور البحث. المقصود هاي لازم نكتبت لهذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ الشخصية الحقيقية، ما بحث فقهي لكن هو الوحيد المؤهل لقراءة زاوية من زوايا مباحث العقائد. يجب الإنسان يضبطها عادي جيد. على كل احنا الآن لسنا في صدد دائما توسع في ذي القاعدة، مكانها مكان آخر، هو مكان حيث إن شاء الله يحين الأوان لاستعراض قاعدة ملكية الدولة، حتى ولو كانت دولة وضعية. لكن الآن في هذا الصدد أن الشخصية الحقيقية والحقوقية حيثيتان، هذا مطلب لازم تفهمه. في المعصوم تندك في بعضهم البعض، مو تنفك. من باب أن أبين أهمية دي القاعدة. قاعدة فقهية شلون تأثر على مباحث عقائية كثيرة، وهذه مثل ما يقولون ملحمة، فرصة ننتهزها أو نستثمرها ببيان ترابط الفقه مع علم الكلام، ترابط وطيد ومهم. وما يكفيك أن تعرف المبحث الفقهي، ما لم تتعمق فيه تستطيع تتحلحل في المسألة. لاحظوا باب آخر، أنا لازلنا ويا كلام المعصوم، ما كان، طلعوها الرواية موجودة، ما كان لأبي من الإمامة فهو لي خاصة، وما كان لأبي من غير الإمامة فهو لي ولإخوتي. شوف هذا الفرز فقهي وكلامي من الإمام. مثال آخر مرتبط بنفس البحث، قاعدة الشخصية الحقيقية والحقوقية. مثال آخر، قانون الوراثة، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قانون الوراثة قانون فقهي احتجت به الصديقة، فقهي أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصة من أبي وابن عم، أم خصكم الله بآية أخرج منها أبي أخوص أولو، وقال ورث سليمان داود أو يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب، مقتصة من خبر زكريا. عجب فصاحة، عجب جزالة، يعني جزالة عجازية. وهلما جاء استشهدت موارد عديدة والأرحام بعضهم زين. الآن هي نزاعها عقائدي ويستقي بلو نزاعها فقهي، لو هم اختبط عندهم الخابوط وخبطوا خبطبط في بطبط، وهي هم احتجت عليهم من كل الجهات. قانون الوراثة قانون فقهي، قاعدة فقهية. لاحظ نفس قانون الوراثة، ها هل يجري في الشخصية الحقيقية أو الحقوقية؟ قانون الوراثة، ما ادري شوي تركزون ولا. أما أنه يجي في الاثنين، هذه نقطة جدا مهمة. إذا جرى في الشخصية الحقوقية يعني الاصطفاء فيه وراثة، علماء الإمامية في فدر راعوا الشخصية الحقيقية والإرث البشري، هذا صحيح بس الاقتصار عليه خطأ خطأ خطأ. علماء العامة من جهة إقرارهم جدا ممتاز، أقر بأن لا، هذه الوراثة تجري في الاصطفاء في الشخصية الحقيقية. الأنبياء هو حتى أدان نفسه بنفسه الأول، قال الأنبياء وراثتهم وراثة اصطفائية. جيد، تقرب هذا الشيء، مو وراثة بشرية. جيد، إذن الوريث الاصطفائي للنبي فاطمة مو أنت، الولي للأمر بعد رسول الله فاطمة وعلي وليس أنت. هم حتى جملة من كبارهم استشعروا بأن بالعكس دعوة الأول داحضة لنفس الأول وليست مسعفة له. لذلك هو استنجد آخر شيء بأن هؤلاء المسلمون هم أجمعوا على ذلك، ما أتى من باب الإرث، أبطلت حجيته أو احتجاجه في باب الإرث. لما؟ لأنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة إنما نورث علما، علم يعني علم لدني وحيانا، يعني يقصد وراثة الصفائية. جيد، فمن هو الوارث للصفائي للنبي؟ فاطمة وارث قانون وراثة. والعجيب هم غفلة إقرارا أو تقدير من الله، نفس علماء العامة ذهبوا إلى ماذا؟ أن فاطمة ترى ترث من رسول الله وراثة صفائية ليس وراثة بشرية. جيد، هذا المقدار جيد، والصحيح هو كلا القولين، جمع القولين، مو لا القول العام بمفرده صحيح ولا قول الإمامية بمفرده صحيح، الصحيح هو جمع القولين. شوف لاحظ تنقيح مبحث الشخصية الحقوقية والحقيقية فدت أنموذجا عظيما. هو مو بس فدا مقام فاطمة، ومو بس فقط مقام فاطمة سلام الله عليها، أصلا بحث إمامة العلم هذا. إذن ده المبحث حساس يا أخوان، فقهي بامتياز، ولكنه له تداعياته على مباحث العقائد فضلا عن الفقه الكثير الكثير. ولم ننتهي من هذه الثمرات، غدا نكملها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.